الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. فاكرين المرة اللي فاتت خدنا موضوع عن إيه؟ هوشع. أنتوا أساتذة يا طيب، نشكر ربنا. النهاردة معدنا مع حكاية تانية، حدوتة الملك حزقية. طب احنا ليه عمالين نحكي في حواديت وفي حكايات حزقية مش حزقيال؟ حزقيال النبي، حزقية الملك. حزقية الملك، ليه بنقول قصص ناس من العهد القديم؟ واحد ملك عاش من أكتر من 2700 سنة، ايه الغرض يعني ان احنا نقعد؟ ولا هو عشان الجمعة بالليل وكويس الواحد كده بيت تايم ستوريز، نروح البيت سمعين الحدوتة ونروح ننام؟ ايه الفكرة من ان احنا نحكي حكاية شخص ده؟ في ناس مركزة معايا هنا. تفتكروا ليه بنحكي الحكايات دي؟ نتعلم منها. في مقولة شهيرة بتقول اللي ما يعرفش التاريخ يعيشه، يعني اللي ما يعرفش ويتعلم من الماضي هيعيد ويكرر نفس أخطاء الماضي في المستقبل. يا سلام، اللي ملوش تاريخ ملوش حاضر ولا مستقبل. معانا فلاسفة هنا. ما هو التاريخ لازم هو الماضي، مفيش تاريخ في المستقبل غير عند ربنا، لأن ربنا ما عندوش لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، الكل مكشوف ومفروض كده قدامه، مفيش سيربرايز عنده. طيب هنحكي النهاردة حكاية ملك شاب اللي هو الملك حزقية، والآية اللي اخترتها من قصة الملك حزقية هي الآن في قلبي أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل. قبل ما نبتدي في قصة النهاردة عايز بس أفكركم بالمقدمة بتاعة المرة اللي فاتت علشان نبقى كلنا in the same wavelength، كلنا في الصورة مع بعض عشان نبتدي الحكاية من الأول. لأن حزقية كان في وقت هوشع. فاكرين هوشع كان فين؟ كان في مملكة الشمال ولا الجنوب؟ مملكة الشمال. يعني الوحيدة اللي ما حضرتش هي اللي جاوبت. انت كنت بتسمعينا ازاي؟ كان في مملكة الشمال. طيب فاكرين قصة تاريخ مملكة اسرائيل؟ اول ملك ملك على اسرائيل كان مين؟ شاول. وشاول ملك كم سنة؟ 40. وبعديه مين؟ وكل واحد فيهم 40 سنة. ممتازين. وقلنا إن داود كان قبل السيد المسيح بحوالي 1000 سنة عشان السهولة، وهوشع وحزقية كانوا حوالي 700 سنة قبل الميلاد أو 725 عشان تبقى سهل. بعد سليمان ابنه انقسمت المملكة إلى المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. المملكة الجنوبية دي كانت بتاعة رحبعام، أو اللي كان بيملك عليها رحبعام ابن سليمان. لما جه رحبعام بعد أبوه، وجه واحد من اللي كانوا متمردين على أبوه، كان هربان في مصر اسمه يربعام، قال له بص أبوك زود الضرائب علينا والشعب كاهله تثقل من كتر الضرائب، خفف الضرائب علينا شوية عشان نقدر خلاص الهيكل اتبنى وبيت أبوك اتبنى، يعني خف علينا شوية. فقال له طب روح وتعالى لي بعد 3 أيام أكون استشرت. راح استشار الناس الكبار في السن، الشيوخ بتوع إسرائيل، وقال لهم جاني واحد اسمه يربعام ومعاه جمهور من الناس بيقولوا خفف علينا الضرائب، نعمل إيه؟ قالوا له بص الشعب بيحبك وبيحبوا أبوك وبيحبوا جدك، داود كان ملك عظيم وأعظم ملك علينا، لو أنت ريحت الشعب هيبقوا عبيد ليك والبيت أبوك طول العمر، وإحنا بطبعنا الشرقيين كده اللي يدينا كلمة حلوة ولا يعمل موقف حلو معنا يعني نموت نفسنا علشانه. قال طيب ساعة ساب الشيوخ وراح بقى ايه لشلة الأصحاب بتوع الشباب بلغة العصر، شباب الروش بتاعه، الكول بلغة كندا، شباب الكول بتاعه بقى. ناس العواجيز دول راحت عليهم، خلينا مع الشباب الكول دول. ايه رأيكم؟ انت هتبتديها من الأول يا حبيبي وتوطي هيركبوك. لا لا لا، كلام ده كلام فاضي. انت دلوقتي ملك، عارف يعني ايه ملك؟ انت قل لهم ان خنصري اغلظ من متن ابي، ابي ادبكم بالعصي، انا ادبكم بالحيات والعقارب. سمع كلام الشباب، جه يربعام، ايه الرد؟ قال لهم الرد القاسي ده، راح الشعب كله ليس لنا نصيب في بيت ابن يسى، وراحوا سايبين ومشيوا، وانقسمت المملكه لاثنين. مملكه الجنوب ما بقاش فيها غير يهوذا وبنيامين وعاصمتها اورشليم، ومملكه الشمال حكم عليها يربعام، ويربعام خلى السامره مركز للدوله بتاعته. ومن ساعة ما ملك يربعام عمل عجلين ذهب وقال لها هذه آلهتك يا إسرائيل. ومن ساعتها إسرائيل مملكة الشمال عاشت في فساد وعاشت في الشر وعاشت في عبادة الأوثان. عشان كده دايما كان في عداء بين اليهود وبين السامريين، أو بين علشان دي عشر أصباط وعشان ودي سبتين بس الحكاية مش بالأعداد. وهنشوف في قصة النهاردة أن الأعداد ما بتفرقش مع ربنا، هنشوف حاجة فوق الوصف في قصة حزقية. للسهولة علشان ما تتلخبطوش، اعتبروا أن ملوك الشمال ملوك إسرائيل 19 واحد، هما فعلا 19 واحد، ما فيش واحد منهم كان صالح، كلهم أشرار. 19 ملك من أول يربعام بن نباط لغاية هوشع بن أيلة قبل سبي الأشوري، 19 واحد كلهم ملوك أشرار، مفيش منهم ملك واحد صالح. دول ملوك فين؟ الشمال. جم ملوك الجنوب 19 واحد برضو، لو شلنا منهم 20 بس ممكن نشيل منهم نمرة 7، واحدة اسمها عثالية. عثالية دي خد مش من بيت داود، دي كانت مرات يهورام وأم أخازيا الاثنين الملوك اللي قبلها، وخدت الملك بالنصب والاحتيال لدرجة عارفين الست دي عملت إيه؟ دبحت كل أحفادها علشان محدش يورث العرش. شوفوا جدة تعمل إيه في أحفادها. مهربش منهم غير يهقاش ابن أخازيا، هربوا الكاهن الصالح وقتها علشان يحفظ الملك في بيت داود. يؤاش جه كان ملك كويس، وبعديه أمصية، بعديه عزاريا، بعديه يسام، لغاية ما نوصل للملك نمرة 13 اللي هو الملك بتاعنا النهاردة حزقية ابن أحاز. ده الملك اللي احنا نتكلم عليه. اتفضلي. صح. سليمان حضرته تجوز 1000 واحدة، وكل ما يتجوز واحدة يبني لها عشان يريح، ما يحبش الزن، الراجل دماغه كبير. فأنت بتعبدي إيه؟ عندنا في مصر يقول لك إن كان بيعبد العجل ما عرفش. ما علينا، ده موضوع تاني نتناقش بقى. رحبان. لا، يربعام هو اللي أدخل عبادة الأوثان كعبادة رسمية للدولة، لدولة الشمال إسرائيل. يربعام بالضبط كان من ضمن المتمردين على سليمان. هوشع كان من الشمال، هوشع كان من أنبياء الشمال. ما قلناش إن كل الناس اللي عايشين في الشمال مش كلهم وحشين، بس كلهم هوشع نبي، هوشع نبي. كان في أنبياء في الشمال زي ما درسنا المرة اللي فاتت، يونان كان من الشمال، فكان في ناس أتقياء طبعاً في الشمال، لكن عامة الشعب كان فيه ضلال، وهنشوف أن الضلال دخل على مملكة الجنوب برضو بعد كده. فكان من اللي هي كانت الدنيا ظلمة على طول في الشمال، الجنوب أهو out of the 19 أو ال 20 كان في 8 منهم كويسين وصلح. وهنتكلم النهاردة على أوحش واحد فيهم وأحسن واحد فيه. فكان بيبعده، وزي ما نقرأ في سفر القضاء مثلا تلاقي أن القصة repeating over and over، يقعوا في مصيبة، يجوا صوتوا ربنا يبعث لهم قاضي يقول لهم توبوا وارجعوا للرب، يتوبوا ويرجعوا عن خطاياهم، ربنا ينقذهم ويقومهم، أول ما الدنيا تبقى حلو معهم يرجعوا يقعوا ويغلطوا وهكذا وهكذا. فاللي كان فيها ملوك كويسين كانت مملكة الجنوب. تعالوا نشوف مين حزقية. ده حزقية معناها الرب هو القوي أو الرب قوة. اتولد تقريبا سنة 740، اتولى الحكم وهو شاب صغير عنده 25 سنة. تخيلوا بقى شاب 25 سنة، اللي منكم عنده أولاد في سن 25 سنة أو عدوا 25، يقدر يعني إيه واحد عنده 25 سنة ويبقى ملك. تعالوا نستيب باك كده ثانية، بصوا كده، أنا عملت لكم هايلايت بالأصفر على الملوك الصالحين. عندكم أربعة ورا بعض قبل أبو حزقية اللي هو أحاز كانوا ملوك صالحين. جد أحاز اللي هو نمر 10 عزاريا أو عزية ابن أمصية، ده كان رجل تقي جدا، وما رضيش يعمل أي تحالفات مع أشور، وما رضيش يعمل أي تحالفات مع الأعداء، وكان بيعمل إصلاح وهدم كتير من المرتفعات والمباني اللي كانوا عاملينها لعبادة الأوثان. وجه ابنه يثام بنفس الطريقة، كان رجل صالح وتقي زي أبوه. عشان كده مش شرط إن الكويس يجيب كويس، وكمان هنشوف حلو قوي على قد ما أحاز ده كان شرير جدا، على قد ما حزقية ابنه ده كان تقي جدا. اتخيلوا معايا ولد من أسرة ملوكية عايش في القصر متنعم، وبيسمع من هو صغير عن جده. في ناس كتيرة جدا حتى اللي ما شافوش جده بيبقوا فرحانين، أنا جده كان معرفش إيه، وجده كان بيعمل إيه، وخاصة لو جده ده كان رجل تقي ولا إنسان حلو في الكنيسة ولا حاجة، يعني بتبقى حاجة جميلة، ذكرى جميلة للواحد إن هو يحتفظ بذكريات الجدود الجميلة. فحزقية يمكن كان بيسمع من مامته، مامته كانت ست تقية جدا اسمها أبي، كانت بتحكي له على جدوده، لكن اللي كان شايفه قدامه أبي شرير قاسي بيعبد الأوثان، لدرجة إن هو لما قام عليه ملك إسرائيل، لو رجعنا للسلايد اللي قبله هتلاقوا في ملوك إسرائيل فقح ابن رملية، ده حاول يعمل حرب على أحاز بالاشتراك مع ملك أرام واحد اسمه رصين، فرح هو أحاز اتحالف مع ملك أشور اللي هيعمل السبي بعد شوية لمملكة الشمال، اتحالف مع ملك أشور اللي كان اسمه تلغس فلاسر وقتها، وقال له تعالى ساعدني ضد ملك إسرائيل وملك أرام ونعمل تحالف مع بعض. وفعلا عملوا تحالف وانتصروا، وراح زاروا في أشور. لما راح يزوروا في أشور شاف ان هو باني معابد للأوثان وهياكل للأوثان. عارفين لما رجع أحاز لأورشليم عمل إيه؟ مين فيكم حضر معانا خيمة الاجتماع؟ حضرت خيمة الاجتماع. فاكرين في مدخل الخيمة بره كان فيه إيه؟ كان فيه مذبح النحاس اللي بتقام عليه الذبائح ليل ونهار في ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية. ولما درسنا الخيمة كنا عارفين أن مذبح النحاس ده رمز للصليب والغمز الألم المسيح. شال مذبح النحاس وقتها ما كانتش الخيمة طبعا كان هيكل سليمان، شال مذبح النحاس وركنه على جنب وبنى مكانه مذبح للوثن جوه الأقداس وجوه الهيكل علشان يبخر للأوثان. وصل به الشر إلى هذه الدرجة. بص الكتاب بيقول لنا عنه إيه في الأصحاح أخبار الأيام الثاني عدد 28. على فكرة قصة حزقية موجودة في أخبار الأيام الثاني من 29 و30 و31، ثلاث أصحاحات موجودة في أخبار أيام الثاني ملوك الثاني وأخبار الثاني وفي سفر أشعياء من 36 ل 39، 11 أصحاح بيتكلموا على حزقية. فإذا كان الكتاب بيدينا 11 أصحاح عن إنسان واحد، شوفوا قد إيه أهمية هذا الشخص. بصوا بقى قد إيه شر أحاز. بيقول عنه إيه الكتاب؟ كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل صار في طرق ملوك إسرائيل، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم. هو أوقد في وادي ابن هنوم، وادي ابن هنوم ده اللي كانوا بيرموا فيه الزبالة بتاعتهم، وأحرق بنيه بالنار حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجر خضر. في كل حتة يعمل مذبح ويرفع للأوثان ويذبح للأوثان. على فكرة حزقية ما كانش مفروض يكون هو الملك لأنه مش الابن الكبير. حط ولاده في النار، قدمهم ذبيحة وقربان للآلهة الوثنية إلى هذه الدرجة من الشر. ربنا جاب على أحاز ضيقات كتيرة وزن عليه، وأحيانا ربنا كده لما يلاقي الواحد بعد عنه يقول له طيب تعالى أنا هفوقك وأرصد ودن. عارفين لما أرص على أحاز ربنا عمل إيه؟ بصوا الكتاب بيقول إيه؟ وفي ضيقه زاد خيانة بالرب الملك أحاز هذا، وذبح لآلهة دمشق الذين ضربوه، وقال لأن آلهة ملوك أرام تساعدهم أنا أذبح لهم فسيساعدوني، وأما هم فكانوا سبب سقوط له ولكل إسرائيل. ومش بس كده، جمع أحاز آنية بيت الرب وقطع آنية بيت الله وأغلق أبواب بيت الله، وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم وفي كل مدينة، فمدينة من يهوذا عمل مرتفعات للإيقاد لآلهة أخرى. ده مين ده؟ ده أحاز أبوه. قعد كام سنة؟ 16 سنة. والولد بيكبر وبيشوف الشر ده قدام عينيه، شاب صغير وشايف أبوه في منتهى الشر، في منتهى الفساد، في منتهى الفجور. لكن أحاز حزقية كان في قلبه مخافة ربنا، وأول ما ملك الحكم من أول يوم وهو شاب صغير عنده 25 سنة ابتدى يغير كل الحاجات دي. تعالوا نشوف الخطوات، احنا هنمشي مع حزقية في حياته في 10 خطوات سريعة، نشوف هو عمل فيها ايه عشان يصلح البلاوي والفساد اللي حصل أيام أبوه. خدوا بالكم عندنا جملة دارجة في الشرق بتقول إيه؟ الناس على دين ملوكهم. قالوا لهم الناس على دين ملوكهم. يعني إيه؟ قالوا لنا شرق يبقى شرق، قالوا لنا غرب يبقى غرب. واللي حصل حتى في بداية القرن الرابع من المسيحية لما الملك قسطنطين عمل المسيحية ديانة رسمية للدولة، ناس كتير قالت خلاص ما دي الديانة بتاعت الامبراطور يبقى ندخل فيها. فالناس متعودة ان هي ايه تفولو. فالفساد مش بس كان في بيت الملك وفي القصر الملكي، الفساد انتشر لانه 16 سنة دول قاعد حضرته عمال يبني مذابح تحت كل شجرة، بيبني مذبح خلاص الناس نسيت ربنا، الهيكل اتقفل، ما بقاش فيه أي طقوس بتمارس، ما بقاش فيه أي عبادات في الهيكل، والناس 16 سنة تخيلوا الهيكل مقفول ما فيش عبادة، ما فيش أعياد، ما فيش صلوات، ما فيش ذبيحة لا صباحية ولا مسائية، ما فيش حاجة خالص. جه أول حاجة قيم الماضي، بصله وقيمه بالصح، أدرك هدف وجوده ووجود شعبه. ثالث حاجة دعاهم للتوبة وتغيير المسار. رابع حاجة ألع جذور الشر. خامس حاجة أدرك قيمة بيت ربنا. خامس حاجة، سادس حاجة ركز على العلاقة الشخصية مع الله. سابعا دعا لحديات القداسة. ثامنا الفهم الصح، فهم الإيمان بطريقة صح. تاسعا النضوج أو النمو في معرفة الله. وأخيرا عاشرا الاتكال على الرب. تعالوا نشوف كل حاجة منه. علشان تعرف تمشي لقدام ازاي لازم تفهم ايه اللي حصل قبل كده. فهو بص على اللي حصل قبل كده وقال ايه؟ لأن أباءنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأعطوا قفا وأغلقوا أيضا أبواب الرواق وأطفأوا السرج ولم يوقظوا بخورا ولم يصعدوا محرقة في القدس إله إسرائيل. فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للقلق والدهش والصفير كما أنتم رأون بعيونكم. وهوذا قد سقط أباؤنا بالسيف وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي لأجل هذا. افتكر زمان يمكن وهو عنده 5-6 سنين كان جده الملك بياخده ويروحوا الهيكل يصلوا، وكان يشم ريحة البخور، وكان يشوف الذبايح المرفوعة، وكان يشوف الكاهن علشان يدخل بيلبس لبس أبيض وبيتقدس وحاجة مهيبة جدا. كل ده كان في عقله. طب ولما أبويا غير الحاجات دي وعاش على مزاجه وعبد الوثن اتهنى وتزلينا وجات علينا مصايب لا ليها أول ولا آخر. فأول حاجة زي الابن الضال أما وصل لنقطة وقعد يفكر ويراجع نفسه قال لك الله إيه اللي أنا فيه ده؟ ده بيت أبويا، العبد اللي في بيت أبويا لقي أكل وشرب وهدمة نظيفة ينام فيها، وأنا هنا لا قادر أكل ولا نام ولا ألبس. أنا لو رحت عند أبويا خدام أحسن من عشتي هنا. ابتدى يصلح ويراجع الماضي. فهو بص للي ورا قال لا 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 ده احنا لخبطنا الدنيا خالص. طب استنوا بقى احنا لازم نصلح. هتصلح ازاي؟ ده الوحش. في حاجة في البيزنس اسمها بيزنس جولز. الأورجانيزيشن دي الهدف بتاعها إيه؟ نفس الكلام برضو المفروض يكون موجود في الكنيسة. إحنا في الكنيسة لينا هدف. أنت جاي الكنيسة ليه؟ إيه الهدف من كده؟ طيب يا عم حزقية أنت لسه شاب عيل صغير وشفت البلاوي اللي حصلت دي، بس إيه اللي يشجعك أنك تغير؟ إيه الدافع أن أنت تغير؟ قال لا ما أنا أصلي فهمت. إحنا مش موجودين هنا بالصدفة. حضراتكم اللي جايين الكنيسة هنا مش بتتسلوا ولا بتقطعوا وقت، ولا كنتوا ماشيين بالعربية لقيتوا مبنى مكتوب عليه سانت ميري قلتوا هندخل. لا ده فيه هدف ربنا جايبكم الليلة دي علشان تسمعوه وتنفذوه. فهو بص قال ايه؟ يا بني لا تضلوا الآن لأن الرب اختاركم لكي تقفوا أمامه وتخدموه وتكون خادمين وموقدين له. أنا بتخيل إن أبي أمه داية وهو بيبي صغير كده وقعد عمالة بتشيله تقول له بص يا حبيبي زمان جدك الكبير قوي واحد رجل قديس تقي كان اسمه إبراهيم ثبت بابا وماما وسافر بعيد علشان ربنا قال له تعالى أنا عايزك تمشي وراي. فطلع وراه وربنا ادى ابونا ابراهيم ده وعد قال له ايه؟ هجعل عهد بيني وبينك واكثرك كثيرا جدا. وفعلا ربنا بارك ابونا ابراهيم ووعده الارض اللي احنا عايشين فيها دي. اصل ربنا لقي الشر كتر قوي في الدنيا فقال لك طيب لغاية ما تمم قصة الخلاص أنا هختار مجموعة من الناس هديهم كلامي، هديهم وصاياي عشان يسمعوه ويحفظوه ويمشوا عليه، عشان يحفظوا كلمة ربنا لغاية ما يجي وقت تتميم الخلاص. وبعد كده طلعنا ورحنا مصر واتبهدلنا وقعدنا 400 سنة، وبعد الوقت ده كله ربنا رجع جدد العهود مع موسى وقال ادالهم البركة وقال لهم إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. أما حس إن هو فيه رسالة عليه وعلى شعبه ابتدى يفكر إن هو يتوب ويتوب الشعب كله. هو كان ملك على فين؟ أيوه مظبوط، على يهوذا. يهوذا دي فين؟ في الجنوب. يعني هو ملوش دعوة غير بالحتة الصغيرة بتاعته دي، السبتين بتوع يهوذا وبنيامين. لكن الخادم اللي قلبه مولع ما يقولش بيتي وبيتك ولا كنيستي وكنيستك ولا بلدي وبلدك، قلبه مليان بالمحبة، عايز كل الناس كده عارفين. فاكرين السمرية بعد قعدتها مع السيد له كل المجد طلعت تقول ايه؟ تعالوا تعالوا يا ست، انت بس اختشي على دمك، انت فضحتك بجلاء، مش مهم، تعالوا شوفوا واحد قال لي كل اللي عملته. طب انت فرحانة بقال لك كل، قلب اشتعل بالحب. فحزقية لما أدرك إن الحكاية أكبر من مجرد نعبد ولا ما نعبدش، ده احنا شايلين رسالة يا جماعة إن احنا نحفظ كلمة ربنا لغاية ما يجي. طب عمل إيه؟ زمان ما كانش فيه للأسف إيميل، ولا كان فيه التكس مسج الظريفة اللي بتتبعت من السلفون. تعالى واكتب رسائل وابعت ناس بالخيل بالحمير بالجمال وسافروا. سافروا فين؟ مش بس في يهوذا، وفي إسرائيل والأفرايم والمنسة والكل الأصباط، وروحوا قولوا لهم حزقيا الملك مش بيدعوكم ان احنا نعمل دولة قوية موحدة في الشمال، مش في دماغه، لهم تعالوا الهيكل علشان نعبد ونصلي ونرجع لربنا. ولأن هو كان قلبه حي وعايز الناس ترجع لربنا فعلا، وهو كان قلبه مستقيم مع ربنا، الناس فعلا ابتدت تستجيب وابتدت ترجع لربنا. لدرجة ان هو بيقول ان في ناس من منسة وزبلون تواضعوا واتوا الى اورشليم. طيب كويس ان الناس تستجيب للرسالة دي، لكن احنا في عندنا بلاوي حصلة في البلد، في مرتفعات ومذابح. قال لك لا، قبل ما نبتدي لازم ندخل على النظافة. زي ما تلاقي مثلا حد عايش في خطية ما، مستعبد من سيجارة، من أفلام وحشة عنده في البيت، من حاجة. ولا لما بنقرأ في سير القديسين واحدة كانت عايشة في الخطية وجابت فلوس وجواهر وذهب، وأول ما يرجع لربنا يقول لك إيه؟ لا، ارمي ارمي، احرق، كسر ده كله، نظف عشان ندخل على النظافة. فأول حاجة قال نقلع جذور الشر، أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري. في ملوك الثاني 18-4 دي نص الآية، والنص الثاني أخطر بكتير جايين له بعد شوية. المهم نعرف دلوقتي إن هو قال لهم تعالوا، وجاب الكهنة واللويين، يلا تفضلوا، خلاص كفاية كنهم في البيت، شمروا عن إيديكم وتعالوا إيديكم معايا نخش الكنيسة. كانش في كنيسة وقتها، كان الهيكل. هنخش بيت ربنا وهننظف وهنشيل كل النجاسات اللي دخلت لبيت الرب. ودي نفس الوصية اللي ربنا ادها لأرميا، قال له ايه؟ انظر قد وكلتك اليوم. الخادم ده موكل من ربنا على الشعوب وعلى الممالك عشان تعمل ايه؟ لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ست أفعال، أربعة منهم بالسلب واثنين بالإيجاب. تقلع وتهدم وتهلك وتنقض، وبعد كده إيه؟ تبني وتغرس. في حد هنا من الصعيد عاش في الصعيد؟ مش اتفرجتوا عليه؟ الفلاح قبل ما يزرع الغيط بتاعه بيعمل ايه؟ بيقلع ويقلب الارض ويحرط الارض، يقلبها كويس قوي، وبعد كده يبتدي يزرع ويغرس. فهي كده عمل الخادم ان هو احنا الارض اللي هتنزل عليها البذور. فاكرين مثل الرب يسوع اللي قاله البذور اللي وقعت على ارض صالحه وعلى ارض رديئه؟ فدي شغلانه الخادم. بعد كده ادرك قيمه بيت ربنا. بيت ربنا ده ليه جلال وليه قداسه، لدرجه ان هم زمان لما بنوا البيت ايام سليمان، الوصيه اللي ربنا كان مديها لهم قال لهم ايه؟ قال لهم لا ترفع معولا على حجر في ده، لسه ما اتبناش، ما حدش يجيب شاكوش واجنه ويخبط ويقطع في حجاره، تروحوا تقطعوا الحجاره في الجبل وتتظبط. كان عندهم واضح ان هم كان عندهم مهندسين يعني متقدمين جدا، الحجر مقطوعه تو سكيل، عندهم اسطمبه بيقطع عليها وتشيل بمنتهى الهدوء، تخش الهيكل تحط الحجاره بمنتهى الهدوء. بيت ربنا ببيتك يا رب، طليق القداسة، ابني البيت بمنتهى الاحترام. وداود أدرك الحتة دي، قال ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. فقال لهم تعالوا بقى ننظف بيت ربنا. سادس حاجة، قبل أي خدمة كبيرة أو صغيرة لازم البيرسونال ريليشن بينك وبين ربنا. تقعد كده زي مريم تحت رجلين الرب، تقول له يا رب عايز مني إيه؟ تقعد وتاكل وتشبع وتسمع، وبعد ما تسمع تقدر تطلع تخدم. رغم إن هو ملك، وتخيلوا شاب صغير 25 سنة، يعني ممكن زهوة الملك تاخده، وكان طالع في جو فزدان، يعني شيء طبيعي ان هو يتكبر ويتمنظر ويبقى فرحان بالحكم وباللبس وبالتاج. ركز الآية اللي قلتها لكم في الأول، أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عننا حمو غضبه. وابتدى يطلع من جيبه الخاص، يقدم تقدمات وعطايا علشان تجديد وبناء بيت الرب. الشعب لما شافوا الملك مطلع من جيبه وبيدفع علشان بناء البيت، وبعد الكلام والرسائل الحلوة دي كلها، كل الشعب كمان تشجعوا بقوا يجيبوا فلوس ويجيبوا هدايا ويجيبوا حاجات، وكل الشعب اتحمس ان هم يجددوا في بيت ربنا. خدوا بالكم احنا دلوقتي هنبتدي صفحة جديدة، وما ينفعش ان احنا نعيش مع ربنا بدون قداسة. أول حاجة لازم يكون في حياة القداسة. اسمعوا لي أيها اللاويون، تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله أبائكم واخرجوا النجاسة من القدس. زي ما يشوع قال لهم زمان قبل ما يعبروا الأردن، قال لهم إيه؟ تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. معلمنا بولس الرسول بيقول لنا اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يبقى اول واهم خطوه ان يكون فيه قداسه. الفهم الصحيح للايمان، دي بقيه الايه اللي كنت بقول لكم عليها من شويه، ملوك الثاني 18:4. عمل ايه عمنا حزقيا ده الشاب الصغير الحلو الجميل ده؟ سحق حيه النحاس التي عملها موسى، لان بني اسرائيل كانوا الى تلك الايام يوقدون لها ودعوها نحشتان. سحق ايه؟ عارفين ايه حياة النحاس؟ زمان شعب اسرائيل وهم طالعين من مصر كذا مرة يتمردوا على موسى ويتمردوا على ربنا، وانت طلعتنا يا مصر يا موسى من مصر الارض الحلوة والبصل والكرات والفول والحاجات بتاعتنا. فرح ربنا مرة غضب عليهم، بعت عليهم إيه؟ حيات سامة لدغتهم، اللي تلدغوا الحية يموت. مات كتير من الشعب، وربنا قال لموسى تعالى يا موسى اعمل عصايا نحاس كبيرة وحط عليها حية، وكل اللي يبص للحية دي لو لدغته حية من الحياة الحارقة العقارب ده يشفى في الحال. يبقى الواد أرصاها الحية وبيموت، الحان يا بابا وبطني وإسهال وسخونة، العيل بيموت. ما تخافش ما تخافش يا حبيبي، هتديني إيه حباية على شقة ولا هتعمل غسيل معدة؟ لا لا بص على الحية، بص على الحية إيه بابا بقولك بموت، ما تخافش بص على الحية هتخف. كم من الناس حيوا وعاشوا بعد ما بصوا على حية النحاس، وكانت حية النحاس رمزا لصليب رب المجد سيدنا وملكنا لكل المجد، للصليب اللي اتصلب عليه على مرسومة اهي اللي مسكها موسى في أول الصورة هناك، دي حية النحاس. حاجة جميلة ومقدسة. ليه؟ اهي في الآية، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان، عملوها بيعبدوها، بيعبدوا الحية النحاسية، بيروح يسجدوا قدامها ويقدموا قدامها بخور ويتبركوا منها نهارك أبيض يا حزقية، أنت بتكسر حاجة من المقدسات اللي في الهيكل اللي ربنا قال لموسى يعملها، اللي بسببها ناس كتير حصلت بسببها معجزات وناس خفت بتسحقها بتكسرها، انت اتجننت؟ ده شفت ربنا هيعمل فيك ايه؟ ربنا كان فرحان بيه. لان خدوا بالكم يا جماعة، like it or not، bold كده من الاخر، الهنا اله غيور، ما يحبش يكون حد معاه يسويه ولا يبقى زيه ولا قده في الصورة. ما نخلطش بين الرمز والمرموز إليه، في فرق بين الأصل وبين الصورة. واحد مسافر بعيد وبعت صورته لخطيبته ففرحانة بالصورة، وكل شوية تروح لصاحبتها، بصوا خطيبي، بصوا أمور إزاي، بصوا شكله جميل، بصوا القميص اللي لابسه ولا البدلة، وفرحانة بخطاب حلو قوي، وطول النهار تمسك الصورة بتاعته تبوس فيها، حبيبي هيجي امتى ما عرفش ايه. طيب خطبها جه من السفر وقعد جنبيها، تسيبه وتفضل تمسك في الصورة، الله حبيبي جميل، حبيبي امور، ما قعد جنبك سايبه وماسك الصورة. احنا تعودنا عايزين الحاجة الملموسة، عايزين الحاجة الظاهرة، عايزين الحاجة اللي نشوفها بعنينا وننسى بيها المقصود بيها ايه. وده في منتهى الخطورة، ان احنا بسبب الحاجات الحسية ننسى الاسم. اقولها بطريقة تاني، بنتمسك بالرمز وبنترك المرموز اليه. كل حاجة تتحط على نفس الليفل بتاع ربنا وسم، خطية. ما ينفعش ان ربنا يبقى نمرة واحد وحد نمرة اتنين، ما يجيش معاه حتى في الترتيب. ربنا هو الكل في الكل. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. فاكرين أعمال 14-14، بولس لما اتكسرت بهم السفينة وطلعوا على الجزيرة وراحوا مولعين لهم نار علشان يتدفوا عليها، وطلعت حية من النار لدغت بولس في إيده، فالناس قالوا بس شوية وهيتنفخ ويموت، هو نفضها في النار ما جرتلوش حاجة. الناس قالت إيه؟ الآلهة ظهرت في شكل البشر وقالوا عليه رفس ولا ما عرفش، وابتدوا إيه يسجد. راح بولس مقطع هدومه، شق هدومه، يا ناس إحنا مش ربنا، ربنا بس هو اللي يستحق العبادة والسجود، ولغيره لا ينبغي السجود، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. كنيستنا، أبائنا الملهمين ادونا صورة حية للسماء، علشان كده نلاقي فيه صور قديسين بتفكرنا في السماء لما نروح السماء هيبقى شكلنا ايه وهنبقى قاعدين مع مين، نتعرف على الناس اللي موجودين في المكان اللي احنا رايحين عليه. البخور، خلينا ناخد حتة البخور دي، اصل الحكاية مش دروشة. ابونا وهو بيلف بالبخور في الكنيسة ويجي حد يروح، ابونا مش بيعمل سحر وشعوذة ولو لقط شوية من البخور هترفرف، ده ليها معنى، الاباء حطوها ليها معنى. في سفر الرؤيا يوحنا شاف الملاك في ايده مبخرة بيرفع بخور، ايه يا ملاك اللي بتعمله ده؟ قال لي دي صلوات القديسين. فابونا لما يعدي جنبك بالشورية مش عشان تلحق تاخد لك شوية بخور تحطهم في جيبك تروح بيهم البيت، لا ده عشان تقول يا رب هل ترتفع صلاتي مثل البخور قدامك، تفتكر ان انت بترفع قلبك وتقول يا البخور ده وهو طالع ربنا قابل صلواتي وطلع قدام ربنا. شفتوا الفرق؟ المشكلة مش في البخور، المشكلة أنا شفت البخور إزاي. أخش القداس وأتناول في أقدس من جسد المسيح ودمه، طب بكسب خدت البركة كلها. وبعد كده تزعل لو أبونا هو بيرش المية ما جاتش نقطة، طب ما ده اتناولت، أخدت التناول. أنا مش بكسر في طقوس الكنيسة لكن بكسر في فهمنا الخاطئ لطقوس الكنيسة. الحقيقة النحاسية ما كانتش شر لكن الناس قلبوها الشر. لما أجي أحط حد مكان ربنا هو ده اللي غلط. خدتوا بالكم؟ نمرة 9 النضوج، النضوج في معرفة ربنا. الحياة الروحية يا جماعة ما ينفعش ان انا في الحياة الروحية ابقى بلاتو ستيدي ثابت، يا هتطلع يا هتنزل مفيش وسط، يا تنمو يا هتبتدي تنحدر، وهنشوف ده في حياة حزقية. فهو اهتم بالحتة دي، اتشاور الملك مع رؤسائه وكل الجماعة في أورشليم يعملوا الفصح في الشهر الثاني، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الثاني. طب ويه يعني ما يعملوا الفصح في الشهر الثاني؟ لو ترجعوا في سفر الخروج كان معاد الفصح في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر، وهو في أول يوم ابتدى يجدد في الهيكل علشان يستعدوا. طب وما ليه عملت الفصح في الشهر الثاني مش في الشهر الأول؟ تخيلوا كده لو قلناها بلغة عصرنا، عيد القيامة بيجي مثلا في شهر 4 وعملناه في شهر 6 لسبب ما، مش مزاجنا ان احنا نعمله في شهر 6 علشان نكسر نظام الكنيسة، ما اقصدش كده خالص، لكن كان في اسباب خلت حزقية يعمل الفصح يأجله شهر. لا، كان في حاجتين، قال لهم جهزوا الهيكل وايه وتقدسوا، خليكوا جاهزين، مش المهم ان انا اخش اتناول، قبل ما اخش اتناول لازم ابقى قلبي مستعد واطلب من ربنا، ولو فاضل فيا حاجه اقول له يا رب انت عارف ان لسه فيا جوايا خطيه، وان كان في قلبي خطيه ورعتها كتير، تعالى يا رب طهر، تعالى يا رب نقي. عشان كده كان زمان معظم الوقت الاعترافات كانت تتعمل بعد العشية يوم السبت بالليل، بحيث ان الانسان يهدى، وممكن بعد كده بعد ما تروح من الاعتراف بالليل يوم السبت تحصل سهوة ولا خطية ولا حاجة، لكن بقول ان هي بقدر الامكان بنحاول نستعد ونقول لربنا ينظف. فمن ناحية كان بيقول الكهنة واللوين اتقدسوا واستعدوا، ناحية تانية فاكرين قلنا ايه، ان هو اول ما ابتدى ينادي بالتوبة بعت رسائل لكل البلاد، ما كانش في فاكس ولا ايميل ولا حاجات زي كده، فعلى ما الرسول يركب الحصان بتاعه ويروحوا لكل البلاد ويقولوا للناس ويلموا عزلهم ويركبوا على خيل ولا يركبوا على حمير ولا يجيبوا مركبة وما لو عرفش إيه عشان يجوا الأورشليم. هو ما كانش عايز الناس تفقد الفرصة. طب استنى، يعني مثلا لو احنا عندنا فرصة في الاجتماع هنا، لو ما كانش في اجتماعات تانية، وقتكم ما بيسمحش ان احنا نبتدي الساعة 7، لو ما فيش اجتماع تاني ورانا ما احناش بالكاف والنون، يعني كان ممكن نبتدي 7:30 ولا 8، بس للأسف لضيق الوقت. لكن عايز اقول لكم ان هو فكر ان هو مش المهم ان انا اعمل حاجة، مش مهم ان انا اخلص طقس، مش مهم ان انا امارس الطقس بغض النظر عن الناس موجودين ولا مش موجودين، مستعدين ولا مش مستعدين. وفي نفس الوقت الناس وهم متحمسين كده بالتوبة وحياتهم متغيرة، يلا تعالوا نعمل الفصح في الشهر التاني. باصص للمعنى، باصص لقيمة الطقس، بيفهم معنى الطقس مش شكله. وياما في حاجات كتيرة في حياتنا بياخدنا بيها الظاهر ونسيب الأصل. آخر حاجة الاتكال على الرب، على الرب إله إسرائيل أتكل. خدوا بالكم أن الاتكال غير التواكل. حزقيا كان إنسان مجتهد وعمل كل الحاجات اللي قلناها. احنا قلنا أنه هو ملك 29 سنة، بعد 14 سنة من الحكم بتاعه، يعني كان عنده كم سنة؟ 39، كان شاب صغير. جم ملوك أشور، ده اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، السبي الأشوري لمملكة إسرائيل، جم استولوا على السامرة. الملك بتاع أشور كان اسمه شلمنأسر، وجه بعديه ابنه اسمه سرجون. المهم استولوا على السامرة وابتدوا يخشوا على مدن الساحل، استولوا على 46 مدينة. وجه بعديهم الملك اللي بعديهم اسمه سنحريب. سنحريب بعت رسائل لحزقيا وقال له بص، احنا استولينا على كل المناطق اللي حواليك، هتعمل ايه؟ قال له انت عايز ايه؟ قال له طيب ادفع كذا. طيب حاضر. دفع له فلوس وذهب، لدرجة انه راح جايب سكاكين وقشر الذهب من على الهيكل علشان يقدمه لسنحريب. بس خدوا بالكم، عدو الخير ما بيقفش عند حتة ويسكت، بيفضل. فجه سنحريب بعد ما خد الفلوس قال له بص، انت تسلم المدينة احسن لك. وقعد عيره تعيير، هقرا لكم حتة منه في أخبار الأيام الثاني 32. كلام صعب جدا. طبعا الأول حزقيا صلح سور المدينة وردم كل أبار المية اللي برا، قال عشان لما جيش سنحريب بيجي ما يلاقوش مية حوالين البلد، وقال لهم ما تخافوش. وفي عدد 9 بيقول بعد هذا أرسل سنحريب ملك أشور عبيده إلى أورشليم وهو على لخيش وكل سلطنته معه، إلى حزقيا ملك يهوذا وإلى كل يهوذا الذين في أورشليم يقولون هكذا يقول سنحريب ملك أشور، على ماذا تتكلون وتقيمون في الحصار في أورشليم؟ أليس حزقيا يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش قائلا الرب إلهنا ينقذنا من يد ملك أشور؟ شوفوا الكذب والخداع. أليس حزقيا، شوفوا الحتة دي الخطيرة، قد إيه عدو الخير حتى الحاجة الكويسة اللي نعملها يجي يقولك يحولها للعكس. أشكرك. أليس حزقيا هو الذي أزال مرتفعاته ومذابحه، تكلم على ربنا، وكلم يهوذا وأورشليم قائلا أمام مذبح واحد تسجدون وتوقدون عليه؟ هو ما شاء ما أزالش مذابح الرب ولا مرتفع؟ هو مش فاهم، هو مش فاهم. ممكن في لحظة ضعف حزقي يقول يمكن عشان كسرت الحية النحاس كل ده حصل عليا، مع حين أن الواحد بينه وبين نفسه يا ترى انا بتصرف صح؟ ان انا بتصرف غلط، انا مش حسب مشورة ربنا ولا لا. قعد يعيرهم، وهو مين الهكم ده؟ وكلام صعب قوي قوي، علشان الوقت مش هقدر اقرا. اقروا الكلام اللي عير بيه سنحريب حزقية وكل الشعب. ومين الهكم ده؟ وهي شفتوا البلاد اللي انا اخذتها حواليكم كانت الهاتهم عرفت تنقذهم، وهو الهكم هيقدر ينقذكم، وهو حزقية ده عمل اعتبار لالهكم. وقعد يعير يعير. وبعد كده في ملوك الثاني 19 حزقي عمل حاجة حلوة قوي، خد الرسائل اللي كتبها سنحريب ودخل قدام ربنا وحطهم قدام ربنا وصل زي ما احنا بنعمل، وده صح. يا رب انا مش قادر، طلعت من ايدي. انا شايفين جنب المنجلية اللي على الشمال هناك الإناء الزجاجي ده أبونا حطه علشان نكتب فيه طلبات الصلاة، وبياخدها أبونا على الهيكل جوه ينشرها قدام ربنا ويصلي. الكلام ده جايبينه منين؟ أهو دخل حزقية وصلى، راح ربنا مكلم مين؟ النبي. كان مين النبي وقتها؟ أشعياء النبي. قال له روح قل له ما تخافش، وهيشوف أنا هتمجد إزاي. عمل ربنا مجلس أعلى فوق في السماء علشان ينقذ ولاده. فاكرة لما سألتيني أماني على يهوذا ضعيف؟ ده كان جيش ألاف مؤلفة داخلين عليهم، ملاك واحد. ربنا بعت ملاك واحد موت كام من جيش في ليلة واحدة؟ موت كام من جيش سنحريب؟ 185 ألف. صحي لقيهم أموات حواليه، واحنا ودي حاجة مش طبيعية ومش سهلة على شاب عنده 39 سنة، يعني كان ممكن يتغرب قوته. فدي حاجة بنكتسبها بأن احنا نمارس الاتضاع. فربنا عمل المعجزة الكبيرة دي، وبعد كده سنحريب خاف ورجع على بلده، وهو بيسجد قدام الآلهة بتاعته وبلاده الاثنين دخلوا وموتوا. دي كانت النتيجة. بعد كده حصلت حاجة في حياة حزقية هنختم بيها. في نفس السنة دي وهو عنده 39 سنة مرض شديد جدا، وبعت أشعيا قال له روح ودع أهل بيتك عشان انت مش هتشوفهم تاني، انت هتموت. زعل وبكى، ونقرا الصلوة بتاعته في سفر أشعياء. هتاخدني في عز شبابي، ده انا ملحقتش اكمل. وبرضو على نفس الكلام اللي قلتيه ايمان، اتضع قدام ربنا وبكى وصلى، وربنا سمع ليه وبعت له أشعياء وقال له ربنا رفع عنك وهتعيش قد ايه تاني؟ 15 سنة. وادالهم قرصتين قال لهم حطوه على مكان الألم. قال طب إيه العلامة أن أنا هعيش؟ فربنا قال له قل له إيه الأسهل، الشمس تطلع لقدام 10 درجات ولا ترجع لورا 10 درجات؟ تطلع لقدام 10 درجات كأن الشمس بتتحرك أسرع في نفس الاتجاه المسار الطبيعي بتاعها، ولا يرجع الظل؟ فالأول قال له تطلع لا 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 ترجع لورا، ده عمرنا ما سمعنا ان ظل الشمس رجع لورا. قال له هترجع 10 درجات، ورجعت 10 درجات. بس رغم ده كله يعني شوفوا الكتاب بيشجعنا، اب فاسد وجو موبوء، ومع ذلك طلع منه ولد بار وتقي وصالح. لكن احذروا من مرض اعتياد الاشياء. يبدو إن هو الأمور لما هديت معاه ابتدى يتعود وريح. فلما خف من مرضه جم ملوك أشور بعتوا له هدايا ومبروك وحمد لله على السلامة وسمعنا أن أنت خفيت وكويس وجم يزوروه. فلما جم يزوروه راح مدخلهم بيته وفتح الخزاين بتاعته والدواليب ولففهم في كل الأوض وبصوا الحمام الأبجريد اللي أنا عملته وبصوا البينتينج اللي ما عرفش إيه وفرجهم على بيته وذهبوا وحاجته كلها. فجاله أشعياء هو كان برضو بصي هو بيتمرجح ما بين الاتضاع وما بين أن هو ما دي موجودة فينا أنه يفتخر بنفسه. فقال له الملوك اللي جولك دولة فرجتهم على إيه؟ قال له ما خلتش حاجة في بيتي ما فرجتهمش عليها. قال لهم طب خدوا بالك، خد بالك بقى ربنا بيقول لك ما فيش حاجة في بيتك هتفضل وهيجوا وهياخدوها وهياخدوا ولادك سبايا في الأسر وكل حاجة في بيتك هتتاخد وتتشال من بيتك. فلازم يكون عندنا بصيرة روحية وعندنا يقظة روحية نقدر نفرق بين الصح والغلط وبين الأمور المتناقضة. احنا قدامنا بالضبط 2:30 لو عندكم أسئلة علشان الاجتماع اللي بعدين خلاص قرب يبتدي، أو لو تحبوا تنزلوا تحت نتناقش تحت أمركم. في أي سؤال سريع؟ طيب أي حاجة أخ شربين؟
في الوقت اللي أبونا بيمر فيه بالبخور في وسط الشعب بتبقى اللحظات دي مقدسة جدا ورهيبة، إن ممكن إن إحنا أي طلبة لينا ثقوا إن أنتوا كأنكم دخلتوا على المذبح وقلتوها. أبونا لما بيرجع تاني بيقولوا يا الله الذي قبل إليك محرقة أبينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وفي نفس الوقت اللي أنت أقمت إسحاق ورجعته حي اقبل إليك طلبات عبيدك واعترفهم وتوبتهم. فساعات احنا ما بين الليل والنهار ممكن يكون خطايا انا نسيتها اقولها له، فممكن ان انا اقولها في الوقت دون وهتوصل لربنا لغاية ما قابل ابونا تاني وبعدين ابقى اقول له ان انا عملت كذا او غلطت في كذا او في الوقت دون، وربنا بيسمع وبيغفر وبيوصل. بس ما انا كنت نسيها بس انا افتكرتها ما بين الليل والنهار، وممكن ان انا لو ما لحقتش اقوله اقولها وبعد كده ابقى ايه اقولها له مره ثانيه. بس كده
علشان كده في كتير من الاباء الكهنه بيقصدوا ان هم كل الصلوات اللي بتقال سرا يقولوها بصوت عالي علشان الشعب يفهموا ايه اللي بيحصل في الخدمات. تفضلوا نصلي.
بشفاعة والدة ليلى القديسة مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة الإله الواحد أمين. نشكرك ونبارك اسمك ونمجدك على الدوام يا من تعطينا أكثر مما نسأل أو نفهم أو نفتكر. من فضلك يا رب إن كان حد فينا فضعف فدينا قوة معونة من عندك كما أعطيت حزقية وعطيت يا رب توبة حقيقية واتضاع حقيقي وأضفت لعمره 15 عام. مش بنسألك إن أنت تطول في أعمارنا الذاتية لكن طول في أعمارنا وسيرتنا اللي هي قدامك محفوظة لينا في السماء. من فضلك اتمجد فينا في كل عمل صالح، إن كان حد فينا في شبه مرتفعات، شبه أسوار، شبه رب، أي حاجة تكون غيرك فهي عبادة وثن. فمن فضلك اقلع كل غروس الشر من قلوبنا، اجعل قلوبنا كلها نقية مرضية أمامك في كل حين. أعطينا رب أن احنا نفهم أقوالك المحيية، أعطينا رب أن احنا نتذكر اليوم 10 نقط اللي أخونا إيهاب بيتكلم عليهم. من فضلك ادي نعمة ومعونة من عندك، اسندنا بقوة وبنعمتك التي دايما تعمل فينا بقوة. ردد علينا رب يمين البركة، وصرفنا رب وإحنا مملوئين من كل نعمة وبركة روحية. أذكر يا رب أخواتي الواقفين أمامك الآن، أذكر الكل يا رب، أذكر هذا الاجتماع، أحفظه ونميه. اجعل يا رب أن يكون فيه الروح الواحد والقلب الواحد والفكر الواحد، روح الاتضاع الكامل. اجعلنا يا رب أن احنا نسأل على بعض ونفتكر بعض، ونكون يا رب بنئن على بعض بمراحم رأفات أحشاء متواضعة أمامك. أذكر يا رب الحاضرين والغائبين، أذكر يا رب اللي فكرنا والذين ليسوا فكرنا، الذين ذكرناهم والذين لم يذكرهم أحد، واللي أمرونا وأصونا، أذكرهم أنت يا رب. أذكر يا رب جميع، أذكر يا رب كل، بارك الجميع يا رب. شفاعة العذراء مريم أم الخلاص، كل مصاف قديسيك، اسمع لنا من أقول لك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، لا تقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الآتي، أعطنا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع